تدخل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
يحتاج إلى ما يربي، فإن أخذت ذلك من منهج الرحمن تربت تربية الحق، وإن أخذت هذا من منهج الشيطان تربت تربية سيئة. إذا فالروح تحيا بالقرآن،
لأن استجيبوا لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
وينبغي أن نعرف أن الغذاء الذي تصح به الأرواح إنما هو من القرآن والسنة، من العبادات، من التسبيح والذكر، وهذا الغذاء الذي تتغذى عليه يجعل البدن سعيد، وإذا فقدت ذلك الغذاء يجعل البدن
حقيقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة هاي كواليتي للإنتاج والتوزيع الإسلامي أن تقدم لكم
التربية الروحية.
لو كان المقصود هو تربية بدنية كان رب العزة سبحانه وتعالى جعل الإنسان زي الحيوان يأكل ويشرب ويعيش ويتمتع بعيد عن والديه، لكن رب العزة سبحانه وتعالى أراد نقل تربية روحية لا تصلح المادة فيها تعريف منهج.
التربية الروحية
لا تسقط عن كاهن الوالدين. أعلم ولدي قبل أن يسألني أن يسأل الله.
التربية الروحية
محاضر التربية في الإسلام هي البيوت. ولذلك نجد أن الرجل من أهل العلم يموت فيسرع رجل من أهل العلم بخطبة زوجه ليدخل بها لينال من العلم الذي ورثته عنه. فهل نحن اعتنينا بالأرواح التي هي حامل الأبدان؟ هل نحن أعطيناها من العناية مثل ما أعطينا الأبدان؟
قام يتلوه بأسحار الدجى وبكت عيناه والصدر شهق. قام يتلوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله عز وجل أنعم علي في العمرة في مكة، وكنت مدعو في مسابقة دولية للقرآن الكريم، وهم اعتادوا أن يفتحوا الكعبة لرواد هذه المسابقة، فكان من نصيبي أن سعدت بدخول الكعبة، فحاولت أن أجمع أمر الدعاء، فأكثرت من الدعاء لإخواني، خاصة أولئك الذين يرتادون المساجد أو يحضرون الدروس، فكان من نعمة الله عز وجل أن تذكرت إخواني هنا في الدرس في الزقازيق، فدعوت الله عز وجل لهم وأسأل الله أن يستجيب دعاءنا. وأريد أن أذكر إلى أن الدعاء هو أفضل ما يستطيع العبد أن يلجأ به إلى ربه، خاصة وأن رب العزة سبحانه وتعالى يستجيب من الدعاء للناس، وإن كان الدعاء ليس دعاء خاصا كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنها تبلغ كل عبد صالح منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. فلأن الكثير من أو بعض إخواننا يريد أن يصر على أن يكون الدعاء باسمه، المقصد يا إخواني ليس في الدعاء في الدعوة، إنما المقصد في الإجابة. يعني إذا طلبت من أحد أن يدعو لك فاجتهد أن تدعو أن يستجيب الله عز وجل الخير في دعائك. وطبعا لا بد أن نتذكر حديث مسلم، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، عندما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك، عند رأسه ملك. إذا دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. أما حديثي معكم الليلة فهو حول مسألة هامة إن شاء الله ندخل بعدها في الكتاب، نرجع بعدها إلى كتاب فتح المجيد، وهو الحديث حول التربية الروحية، تربية الروح. لأن الحقيقة كثيرا ما ننسى هذا الأمر في زحام الحياة من فعل الشيطان. استفز من استطعت منهم بصوت، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. هذه تسهل الناس، تغفل الناس عن أن يربوا أرواحهم أو أن يربوا أبناءهم على تربية القرآن. وللحديث حول هذه المسألة نشير إلى نقاط. النقطة الأولى أن الله عز وجل خلق الإنسان من طين ثم نفخ فيه من روحه. الجسد هذا الذي هو من الطين، كان في آدم صنع من الطين أو خلق من الطين مباشرة، فإنه في بنيه خلق مما تولد من الطين، خلق من الماء المهين الذي تولد من الطين. فلا يستطيع الإنسان أن يحيا إلا إذا تغذى، والغذاء إما أن يكون نباتي نبت من الطين مباشرة أو أن يكون من أصل حيواني، والحيوان متغذي على النبات الذي ينبت من الطين. إذن فمرجعه كله إلى الطين، الغذاء والنماء والدواء والشفاء كله يرجع في الجسد إلى الطين. أما الروح فرب العزة سبحانه وتعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالوحي روح، فالوحي روح، وهو غذاء الأرواح ونماؤها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ودعاء الله ورسوله هو الوحي، دعاؤهم هو الوحي. ولذلك رب العزة جعل القرآن شفاء، هدى وشفاء، وجعله شفاء لما في الصدور، وقال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلوب التي في الصدور عندما يصيبها العمى فلا برأ لها إلا بالقرآن، إلا بالوحي. وكذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول: أم في قلوبهم مرض أم ارتابوا. فهذا مرض الريب، مرض الريبة. وكذلك يصيب الأمراض القلوب أمراض الشهوات، ولا يقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذه الأمراض إنما يكون برؤها بالوحي بالقرآن. ونحن نرى الأبدان تتحرك، ونظن أن الأبدان بتتحرك فبتنكر الأرواح، والأبدان قائمة فبنظن أن الأبدان قائمة فبتقوم يعني تقوم بها الأرواح. والصحيح العكس، أن الأرواح تحمل الأبدان، وأن الأرواح تحفظ الأبدان تحميل. والمسألة في ذلك سهلة ميسورة، التعرف عليها سهل ميسور. يعني هذا إنسان فيه روح، طب فقد قائم على رجليه، فقدت الروح، إيه اللي يحصل؟ يسقط. إذا ما الذي حمله؟ الروح. إذا الروح هي التي حملته. طب هذا الإنسان فيه روح، جسمه لا يتعفن ولا يصيبه هذه الآفات التي تذهب العظم، ينخر بها العظم وتذهب الجلد. فإذا خرجت الروح صارت عرضة لهذه الآفات، فكأن الروح تحمل البدن وتحمي البدن، تحمل البدن وتحمي البدن. هذه سواء كانت روح سليمة أو مريضة، سليمة أو مريضة، حتى ولو كانت روح قد بلغت إلى الموت، لأن الروح طالما أنها في البدن فهي تحميل وهي تحمله. ولذلك تجد الروح المريضة أو الروح الميتة التي جاء في الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالجوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن هذه القلوب، هذه الأرواح فقدت الإحساس، فقدت التمييز، لا تعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يعني يرى أهل الضلال ويقول أنتم أهل الحق، أنتم أفضل الخلق، ويرى أهل الحق ويقول لهم أنتم أراذل الناس. هذا لأن القلب صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فقد أساليب التمييز والحس عنده، إما أن يكون فقط لشدة المرض الذي عنده فأصابه العمى وأصابه الصمم وأصابه الآفات التي منعت التمييز، أو أن تكون الروح قد ماتت، لكن طالما أن الروح في داخل البدن فهي تحيي حتى ولو كانت روحا ميتة. إذن فالروح تحيا بالقرآن، لأن استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ليس في الحياة هنا حياة أبدان، لأن الكفار الذين لا يستجيبون لله ولا لرسوله أحياء من جانب الحياة البدنية، يأكلون ويشربون ويتحركون ويعمرون ويعملون ويزرعون ويتاجرون، كل هذا يدل على أن الحياة المقصودة ليست هي حياة هذه الأبدان الثانية، إنما المقصود بالحياة حياة الأرواح، حياة الأرواح. هذه الأرواح الحية كلما تكون حياتها واضحة كلما يكون التصاقها بالشرع قريب، ولذلك رب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ويقول سبحانه إنما يستجيب الذين يسمعون. وهنا علامة إيه؟ وقف لازم، وقف لازم. والموتى يبعثهم الله، يبقى كأنه قسم الناس إلى قسمين، يستجيبون وهم الذين يسمعون، وموتى. هذا التقابل العجيب في الآية الكريمة يدلنا على أن الاستجابة ليست استجابة السمع، ليس سمع آذان، إنما هو سمع القلوب، لأن الكفار يسمعون ولا يستجيبون، ولا يستجيبون. إذن هم بنص هذه الآية لا يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون، فهؤلاء لا يستجيبون، إذن فهم لا يسمعون. إذن النفي السمع الموجود هنا ليس نفي لسمع الآذان، إنما هو نفي لسمع القلوب، كما أن الآية الأخرى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهنا نعرف أن القلب المقصود هو هذا القلب الذي يدق، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلاح الجسد كله، ليس صلاحها بصلاح الطب المعروف، صلاح انها خالية من الامراض، من الامراض المادية، انما خالية من الامراض الروحية، تسمع فتستجيب، تبصر فتعرف، تعرف المعروف وتنكر المنكر، خالية من المرض. ولذلك اخوة الاسلام الاستجابة، استجابة هذه القلوب معناها الامتثال لامر الله عز وجل، ولذلك فإن رب العزة نهى عن الخضوع بالقول لعموم الناس حتى لا يخضع الذي في قلبه مرض، يقبل في قلبه مرض آمن، فلا تصير ذلك المرض كما يحدث في كثير من الأمراض الموجودة في الأبدان، الأمراض المادية، فهذه الأمراض المادية قد يكون المرض كامل، فيأتي شيء يثير ذلك المرض فيظهره، يظهر أثره، فكذلك الخضوع بالقول يظهر المرض. هنا كأن صاحب هذا المرض، المرض كامن عنده، فالذي يثيره يوقعه في الأخطاء، في الفواحش، لأنه وقع ذلك الذي أثار، يصنع الذي في قلبه مرض. إذا نحن نتكلم عن الروح، ولا ننسى أن الله عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن إنما نتكلم عن الروح بالعلم الذي جاءنا به، لأنه شفاء هذه الأرواح وتغذيتها إنما يكون بالقرآن. ويأتي كلمات مقاربة لكلمة الروح في القلب والنفس، في القلب والنفس. فالقلب هو موضع الروح، القلب هو موضع الروح، وهو الذي يثير البدن. وينبغي أن نعلم أن القلب هو المقصود بهذه المضخة التي تعمل في البدن، لأن الله عز وجل يقول: وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فلو قلنا لا مش هو القلب ده، يبقى أثبتنا قلب هذا وقلب آخر، ورب العزة يقول: ما وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فلا يجوز أن نقول إن القلب المقصود غير هذا القلب، وإن في قلب معنوي وقلب مادي. لا، رب العزة حدد القلوب التي في الصدور وقال إنها، وقال: وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لكن هذا القلب له وظائف ظاهرة في ضخ الدم، ووظائف باطنة في احتواء الروح وإدارة البدن. وعندما نقول ان رأد المخ هو الذي يدير الجسم، فهذا هو الذي نعرفه، هذا هو الذي نعرفه، اللي ممكن طبنا المادي يصل اليه، ان في مركز الابصار ومركز السمع ومركز الحس ومركز الحركة، هذا الذي نستطيعه. اما الروح فهي من امر ربي، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. لا نستطيع ان احنا نحدد في الروح، لكن الله عز وجل بين لنا ان القلب هو الذي يدير، وأن هذه الإصابات تصيب القلب، فكأن الروح محلها القلب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بتأتي كلمة النفس، ونأتي النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء، ويأتي تزكية النفس، هذا كله بمعنى الروح. لكننا لا نستخدم التربية بمعنى تربية النفس، لأن كلمة النفس كلمة مشتركة تطلق على البدن وقد تطلق على الروح. لكن يبقى الكلام في الروح، وأن الله عز وجل قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، سويته ونفخت فيه من روحي، فيأتي تصبح هذه الروح هي التي يكون الكلام عليها بهذا اللفظ. فلا يكون تعارض، لا نظن التعارض بين النفس والقلب والروح، لأنه إذا أطلقنا كلمة الروح قصدنا تلك النفخة التي أمر رب العزة الملكة فنفخها في الأبدان. يعني في حديث: يجمع خلق ابن آدم في بطن أمه 40 يوما علقة، 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. هنا حنرى أن الروح هي الأصل في ذلك البدن، ولذلك تجد الإنسان الذي لا يعتني بتربية روحه ينظر إلى الناس نظرات غريبة، يعني ينظر إلى الناس إلى أنهم مصدر كسب، مصدر كسب. فترى الرجل يسير في الطريق لا يقع بصره إلا على الأمر الذي يشتهيه، فلان له عنده مصلحة اليوم، فيفرزه من بين جمع كبير من الناس، فغدا انتهت المصلحة مر عليه وهو يلاصقه لا يرى. ذلك لأن الروح صارت روح مادية. لذلك الصلات والقرابات بين الأرواح، الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فهذه الجنود، الأرواح الجلود المجندة، إنما هي بما تغذت عليه ونمت عليه. وينبغي أن نعرف أن الغذاء الذي تصح به الأرواح إنما هو من القرآن والسنة، من العبادات، من التسبيح والذكر، هذا هو الغذاء الذي تتغذى عليه. وهذا الغذاء الذي تتغذى عليه يجعل البدن سعيد، يجعل البدن سعيد، وإذا فقد ذلك الغذاء يجعل البدن فقير، بخلاف الظن اللي موجود. يعني إحنا بنظن الآن اللي عنده فلوس هو اللي سعيد، واللي ما عندهش فلوس ما هوش سعيد، واللي عنده صحة هو السعيد، واللي ما عندهش صحة ما هوش سعيد. هذا ظن. ولكن حقيقة الأمر عندما أرى مثلا عنده فلوس، واحد عنده فلوس والتاني ما عندهش فلوس، خرجوا الاثنين في جنح الظلام، وذهب كل واحد منهم إلى بيت يقصده، اللي معهم الفلوس طرق على باب ايتام، فلما فتح الباب القى المال وعاد مسرعا لا يريد احدا، لا يريد لاحد ان يراه. والاخر ذهب الى مكان يعرف ان اهله قد اخبأوا فيه مال فسرق وعاد. ايهم المطمئن وايهم المضطرب؟ ايهم السعيد وايهم الشقي؟ اللي ضحى بالمال سعيد، واللي حرص على اخذ المال بغير حله شقي. لماذا؟ مع ان هذا جاء بالاسباب التي يظنها الناس انها اسباب سعادة، وهذا فقط المال اللي بيظن الناس انه اسباب سعادة. ذلك لان الروح تسعد، هذا غز روحه، غز روحه بان ضحى طلبا لما عند الله، احيا موؤولا، اعانى فقيرا، عاد يتيما، فتجد في ذلك انشراح. هذا في شأن المال. في شأن التعب البدني، في شأن التعب البدني، ترى رجل علم ان اسرة بينها خلافات كبيرة والخلافات شديدة، فاخذ يسعى في الاصلاح بينهم، واجتهد في الصلح بينهم، وسهر الليالي وتعب وسفر وانفق حتى تم الصلح. عاد الى بيته في وقت متأخر من الليل منهك القوى، لكنه سعيد، يشعر بسعادة، مع انه فقد هذه القوة التي يبحث الناس عنها، لان السعادة هنا سعادة ارواح، سعادة ارواح. يأتي الشيطان يريد ان يصرفنا عن هذا الامر، فيقول مثلا موسيقى غذاء الروح. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يبقى الحلاة في دعاء الله ورسوله وليس في الموسيقى. فهذا تماما كالذي يقول ان الخمر غذاء البدن، الخمر يتغذى عليها البدن او ينتشي عليها البدن، فكذلك هذه المعاصي انما هي هدم للارواح. والذين يقولون الموسيقى غذاء الروح او غيره، انما ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني يرى المنكر ويقول هذا المعروف، ويرى المعروف ويقول هذا هو المنكر. اذا المطلوب منا ان نعتني بالارواح. هنا يعني اشير الى مسألتين. المسألة الاولى هو اننا نعتني بغذاء الابدان، وننظر الولد ده ما بياكلش، اكلته ضعيفة، وشه صفر، جسمه نحل، ضعف لانه ما بياكلش، طب نطلب له العلاج. طب هذا كله في العلاج البدني، ونجلس معه على طعام الافطار وعلى الغداء وعلى العشاء 3 مرات في اليوم، وقد نزيد ونعطيه كله من الغذاء اهتماء عناية ببدنه. طب لماذا لا نعتني بروحه؟ خاصة وان رب العزة سبحانه وتعالى جعل امر الانسان يختلف اختلافا بين امر الحيوان. يعني الحيوان اما حيوان يبيض او حيوان يلد. الحيوان اللي بيبيض بيتكون في داخل البيضة الجنين وينمو ويكبر، ثم يخرج مرة واحدة، بمجرد ما يخرج نجد ان الطيور ليست لها ثدي ينتج لبن، انما هي تأكل مباشرة من مثل ما يأكل ابويه، ولا يسأل الفرخ الذي نتج من البيضة عن ابيه حتى ولا عن امه، لانه ممكن انقل بيض من دجاجة وضعته واضعها تحت دجاجة اخرى، او حتى مش دجاجة، حتى نوع اخر من الطيور يرقد عليه ويخرج هذا الجنين، وينظر الى ان هذا هو امه، فانه لا يعتني بان يعرف انه فلان ابن فلان، لا يعتني بنسب لامي، ولا ينظر الى اخوال ولا الى اعمام. لكن الله عز وجل جعل الانسان هن لباس لكم وانتم لباس لهن، يعني الدجاجة لا تقبل ان ينزو عليها الديك الا في الوقت المخصص لبيضها، وكذلك البقرة لا تقبل ان ينزو عليها الذكر الا في الوقت، الا في وقت معين، فاذا حملت لم تقبل ذلك. لكن الانسان هن لباس لكم وانتم لباس لهن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فنجد أن حاجة المرأة للرجل وحاجة الرجل للمرأة لا تكون فقط أيام شبقها ورغبتها في الحمل، إنما يكون الرغبة مستمرة طالما وجدت فيها هذه الحياة، طالما أنها في ذلك السن الذي تحتاج فيه إلى ذلك. هذا يجعل الرجل البيت مترابط، هذا الميل يجعل البيت مترابط، الرجل محتاج لزوجة والزوجة محتاجة تحتاج إلى زوج. انظر الى هذا تجد الطفل يختلف عن الوليد، يعني الوليد في الحيوان او في الطيور. هذا الطفل يبقى اذا نزل يبقى اياما طويلة لا يبصر، ثم بعد ذلك يبدأ يبصر ويبقى اشهر طويلة لا يستطيع ان يأكل الطعام حتى يرضع من ثدي امه، ورب العزة حول الطعام من المشيمة في بطنها الى الثدي، الى الثدي الذي عندها حتى يرضع من ذلك الثدي. والطفل يبقى لا يستطيع الحركة ثم يحبو ثم يجلس ثم بعد ذلك يستطيع انه يمشي ويتعثر في مشيته ويتلجلج في كلامه. هذه التربية طويلة تبلغ الى عقود، الى عقود. يعني البقرة مثلا اذا بلغ عمرها 10 سنوات تكون في معمرة كبيرة، يعني خلاص اصبحت لا تبصر. لكن الطفل عندما يصبح سنه 10 سنوات، 10 سنوات نقول صغير، طفل لا يفهم لا يعرف، مطلوب تعليمه. وبل انه لما يبلغ 20 من عمره يقول لسه صغير حديث عهد بتجربة، لا يعرف لم يجرب. ذلك رب العزة جعله يحتاج الى والدين متجاورين، الوالدين متجاورين بحكم ما اوجد الله عز وجل من ميل بينهما، والطفل يعيش في ظلهما من اجل ان يتربى شيء اخر غير البدن. لو كان المقصود هو تربية بدنية كان رب العزة سبحانه وتعالى جعل الانسان زي الحيوان يأكل ويشرب ويعيش ويتمتع بعيد عن والديه، لكن رب العزة سبحانه وتعالى اراد نقل تربية روحية لا تصلح المادة فيها تلقين منهج، تعريف منهج. وذلك التعريف المنهجي بدأ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاصفر بذات الدين. إذا بيبدأ تربية روح الولد متى؟ من أول ما يخطب أمه، يعني لا يعرف إن كان حيستطيع الإنجاب ولا لا، هو على أمل الإنجاب، وإن كانت هي ستنجب أم لا، فيختار ذات الدين من أجل أن يربي روح الولد، من أجل أن يربي روح الولد لا من أجل أن يربي فيه البلد. ثم اذا يعني دخل بها كزوجة فان الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام يسن له ان يضع يده على جبهتها ويقول: بسم الله، اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وهنا اخوة الاسلام نتذكر ان هذا الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: اذا شرى احدكم دابة او عبدا او تزوج امرأة، ليس معنى هذا التسويه، ليس معنى هذا التسويه الإهانة، لكن خالق الدابة وخالق العبد وخالق المرأة هو الله رب العالمين، فأنت تلجأ إليه ليخرج لك الخير وليدفع عنك الشر. وكذلك المرأة تلجأ إلى الله ليخرج الله عز وجل لها الخير من زوجها ويدفع عنها الشر من زوجها. هذا يجعلنا نفهم أن حياة ذلك الطفل حياة بتتربى على يد من يؤمن بالله، يعني على يد زوجة تقدم تلقمه السجد وتقول بسم الله، وتضع في الفراش وتقول بسم الله، وتغير له الثياب وتنظفه وتقول بسم الله، فيقترن عنده السمع ذكر الله بالشيء الذي يريده، فيخرج وهو محب لذلك، المحب يحب ذكر الله رب العالمين. بعض الناس يربون ابنائهم على ان الله عز وجل مصدر العذاب، اذا عملت كذا ربنا يعذبك، كذا ربنا يعذبك، فلا يقترن في ذهنه ذكر رب العالمين الا بالعذاب. لكن ينبغي ان يكون، ان نعرفه ان الخالق هو الله، ان الذي اعطى السمع هو الله، ان الذي رزق بهذا الطعام هو الله، وان الله عز وجل لا ينبغي له ان يغضبه، لانه هو كيف يقدم له هذا كله وهو يغضب رب العالمين، وان اذا يعرف رب العالمين حتى يحبه، حتى يحب الله عز وجل. فإذا أحب الله وأحب كتابه وأحب دينه فإن هذا الدين يدفعه إلى كل المكان. ثم هنا الروح تربت، الروح تربت ويبقى ذاكر لله رب العالمين. ولذلك إخوة الإسلام نقول إن الإنسان في كافة أحواله الكافر والمؤمن يبحث عن تربية روحية، يبحث عن تربية روحية. ولذلك يقول بعض المؤرخين: وجدنا مدنا ليس فيها مصانع، وأخرى ليس فيها مزارع، وأخرى ليس فيها مدارس. إن الروح تشتاق، تحتاج إلى ما يربيها، تحتاج إلى ما يربيها. فإن أخذت ذلك من منهج الرحمن تربت تربية حسنة، وإن أخذت هذا من منهج الشيطان تربت تربية سيئة. لكن هذا يدل على أن الروح تحتاج إلى تربية. ولذلك تجد أنه الإنسان اللي داخل في المادية مغرق فيها شقي الروح. لذلك بنسأل سؤال دائما، في ناس بتنتحر تتخلص من الحياة ولا ما فيش؟ أغنياء دول ولا فقراء؟ تجد الغالب فيهم الأغنياء، ما تجد الفقير يتخلص من الحياة. وكلما كان بعيد عن التعرف على ربه، التعرف على دينه، كلما كان أقرب إلى دينه. طب من ينتحر ليه؟ ينتحر ليه؟ أظن قصص المنتحرين اللي بتعرض بتجدها قصص في أناس الكثير منهم من أهل الطرف. إنما يفعل ذلك لأن الروح بلغت إلى حد الشقاء لا تستطيع معها الحياة. اللي يعني بحاول أن أفهم هذه المسألة، كأن الروح في الأبدان كالأسماك في البحار، والإيمان في الأبدان كالمياه التي في البحار. فإذا جف الماء الذي في البحر الأسماك يحصل لها إيه؟ تموت. كذلك إذا جف البدن من الإيمان فإن الأرواح تموت، لا تجد لها باب الحياة. لو أخرجت السمكة إلى البر فإنها تقفز، تريد أن تعود إلى الماء، تريد أن تعود إلى الماء. وكذلك الروح تريد أن تتخلص من البدن الذي يخلو من الإيمان. بأفهم يا إخواني أن الروح تكره البدن، تكره البدن الخالي من الإيمان، بل إن البدن الخالي من الإيمان يكره بعض، بعض يكره البعض. المنافق يعرض على رب العزة سبحانه وتعالى، فإذا كذب فإن رب العزة يختم على فمه وينطق أعضاءه، فتنطق الأعضاء بما كان يعمل، فيسألهم ويحكم عنكم إنما عنكم كنتم نافع، يعني ما بتكذبوش ليه زي اللسان، فيقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله، أنطقنا الله. طيب لما نطقته وما نطقتوش بالكذب ليه؟ حباية البدن، ما انت هتخذ في النار. لأنهم يكرهون أفعال البدن، يكرهون البدن ويكرهون أفعاله مع أنهم جزء منه. ولذلك يعني نجد هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. البدن ده من الأرض، البدن هذا من الأرض، يبقى الطعام الذي يأكله المؤمن يحبه ويدعو لنا من الأرض، من الأرض، وأعضاؤه كذلك تحبه، يبقى يوضع له القبول في الأرض. ليس معناه أنه يحب في قلوب الناس، لأن كثير من الناس تقع في المعاصي فتكره أهل الطعام. يعني تجد امرأة متبرجة إذا مرت عليها امرأة منتقبة تسخر منها وتدعو عليها، أو يعني تظهر الكراهة، لماذا؟ مع أن يعني ليس عندها شيء، يعني هي ليس عندها شهوة أن تنظر إلى امرأة أخرى مثلها، لكنها تكره هذا. فهذا لأن الروح ميتة، الروح فقدت هذه الحياة، الروح تغذت على المعاصي، والمعاصي للروح كالسموم للبدن، معاصي بالنسبة للروح كالسموم بالنسبة للبدن. هذه الروح إذا بلغت حد الموت تعفنت وصارت رائحتها منتنة. طب الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الحديث الطويل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أوله، إن الروح الطيبة إذا كانت في إدبار من الدنيا وإدبار على الآخرة جاءتها ملائكة الموت فجلست منها مد البصر، وجاءها ملك الموت فقال أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى نعيم من الله ورضوان، فخرجت تسيل كما يسيل القطر من السقاء، ولها أطيب ريح في الدنيا حتى أن الملائكة لا يتداولونها يشمونها إعجابا برائحتها. ثم يقول في آخر الحديث: وإن الروح الخبيثة إذا كانت في دار من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءتها ملائكة الموت فجلست منها مد البصر، وجاءها ملك الموت فجلس عند رأسها وقال: هي الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعذاب، فتشعبت في البدن فسحبها كما يسحب الصوف على السفود، فخرجت ولها أن تنريح جيفة في الدنيا، حتى أن ملائكة السماء يدعون الله ألا تمر من قبله. يبقى إذا هذا الريح المنتن شعرت به الملائكة في السماء ودعت الله لا يقترب منهم حتى لا يتأذوا بنتن ريح هذه الروح، هذه الروح الميتة. إن كنا احنا لا ندرك هذه الروائح فنحن كثير من أشياء أمور الروح لا ندركها، معنى ملائكة لا ندركهم، ومعنى الجن لا ندركهم يحيطون بنا ولا ندرك ذلك كله، إنما رب العزة جعل لنا إدراك محدود. بنأتي الى الروح هذه وكيف نربيها، وقلنا ان اول خطوة من التربية لابد ان تبدأ بايه؟ باختيار الام، ان تختار اما لاولاد. والانسان طبعا دائم النسيان، فلابد مع هذا الاختيار الحسن ان يكون هناك دوام للتذكير ورأفة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: امر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول عن المرأة: انهم خلقنا من ضلع وانا عجيهم في ضلع علاه، ان لا تقيمه كسرتها، وان استمتعت بها في عوج، ان كرهت منها خلقا رضيت منها غيرها. يبقى هذا بتعامل تلك المعاملة الحسنة التي اشار اليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: خيركم لأهله، يعني بيقوم هذا حتى يكون البيت مستقر ويتربى الولد فيه على هذه الروح. هذه التربية التي فيها الروح بدأت اختيار الزوجة، ثم الدعاء ليلة البناء، ثم الذكر عند الجماع: اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. خلي بالك ان كلمة ما رزقتنا اوسع من الولد، لان واحد يقول له جانب شفارة ما رزقتنا، ممكن يعني ايه المرأة الحامل بقى ما نقولش فيها هذا الدعاء، لان ما رزقتنا لا يجعل في حظ للشيطان، لا يجعل حظ للشيطان في هذه المتاع الذي يستمتع به، فيصبح الذكر هذا ذكر في كل لقاء بين الرجل وزوجه. لكن اذا قدر بينهما بولد لم يقبه شيطان، اي ذلك الذكر الذي ذكره. فاذا ينبغي العبد ان يربي روح ولده ويصرف عنه الشيطان من قبل القاء النطفة التي يتكون منه. فاذا استهل الولد صريخا فانه من السنة ان يؤذن في اذنه، ونحن نعرف ان الشيطان اذا سمع الاذان ادبر وله ضرب حتى لا يسمع التأذين. اذا الشيطان بيدبر يوم القاء نطفته، ويدبر يوم استهلاله صريخا. ثم السنة التي بعد ذلك من حلق الشعر إذا كان صبيا، ومن العقيقة عنه، واختيار الاسم الحسن له، وإدامة الذكر، أن يبقى أذن سامعة للذكر. وطبعا النوم على الفراش، الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بذكر الله عز وجل عند الفراش، وأن نمسح أيدينا على الفراش ذكرى لله عز وجل. فالأم التي المؤمنة ذات الدين هتفعل هذا حتى في طفلها، فيخرج وقد تعود هذه العادات التي يتغذى بها الروح. ثم بعد ذلك نجد أن غذاء الروح إنما يأتي في الشرع: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى القرآن والسنة يدعون إلى إيه؟ اعتقاد نصححه، وتعبد نلزمه، ومعاملة نضبطها بالشرع، وآداب نأخذها من القرآن والسنة. هذا هو الغذاء، هذا هو الشرع، هذا هو غذاء الأرواح، التي هذا هو الذي تتغذى على الأرواح. نأتي المثال الحقيقي إخواني كده تبقى طويل. نأتي في الاعتقاد نصحيح. الاعتقاد كم ركن؟ ستة أركان. أوله أن تؤمن بالله، وحديث جبريل في حديث سؤال جبريل. السؤال الثالث فيه اخبرني عن الاحسان. قال الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، اي فاعلم انه يراك. اذا المطلوب هنا ان يعرف العبد ربه، وهنا هذه مسألة المسائل ان يعرف العبد ربه، لانه اخواني يراد للناس ان لا يعرفوا ربهم. يراد للناس، الشيطان يريد للناس الا يعرفوا ربهم، الا يعرفوا ربهم. لذلك كان تعرف رب العزة علينا باسمائه وصفاته قد ملأ القرآن والسنة. يعني اذا نظرت الى اول القرآن الكريم، اول ما تفتح المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تعريف بالله رب العالمين، مالك يوم الدين، ثم تعريف بما يلزم، اياك نعبد واياك نستعين، معاهده بتعهد رب العالمين، لا مش هستعين الا بك ولا اعبد الا انت، اهدنا الصراط المستقيم. طب تعالى لاخر سوره، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، تعريف رب العالمين، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. تعالى لاول ما نزل من القران الكريم، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، تعريف رب العالمين. تعالى لاخر ما نزل من القران، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. يعني اذا القران الكريم اول نزوله واخر نزوله واول ترتيبه واخر ترتيبه، وكل القران الكريم، اعظم ايه في القران الكريم هي ايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا، يعني تعريف بالله رب العالمين، تعريف بالله رب العالمين. تجد التعريف بالله رب العالمين ملأ القرآن الكريم، وليس لنا من سبيل نعرف به ربنا إلا وحيه. مسألة مهمة جدا، ليس لنا من سبيل نعرف به ربنا إلا وحيه. فإذا جاء في الوحي أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، يبقى إذن أعرف أن ربي في السماء. فإذا جاء من يقول لا ليس في السماء، أقول لا، القرآن نطق بها، والقرآن جاء بالحق، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل. انظر لما رب العزة يقول أمنتم من في السماء، توجد في نفسي رهبة وخوف وخوف. فإذا قال لا ليس في السماء شيء، الرهبة زالت والخوف زال، فكيف أخافه؟ إذا من عرف أن الله في السماء خاف، ومن عرف أن الله في السماء اطمأن لدفاعه. يعني مما يذكر أن الملك عبد العزيز عندما أراد أن يدخل الجزيرة ودخل إلى جدة، فبيقول للجنود اللي معه، يقول له أنه انتبهوا إلى أن البلاد اللي احنا بنغزوها هذه سلاحها مختلف عن سلاح السابقين، يعني بل عندهم طيارات بتضرب من فوق، بتضرب من فوق. فسألوه الطيارات دي الفوق ربي ولا رب فوقها؟ لا رب فوق. قال إذا لا نخاف، إذا لا نخاف. انظر إلى هذا المعنى، تعرف أن الله عز وجل فوق كل شيء، فوق كل شيء، فهو يقهر كل شيء، كل شيء مقهور، مقهور بفضله، مقهور. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يطمئن الأنبياء والمسلمين والمجاهدين بأنه معهم، مع أنه فوق السماوات لكنه معهم بتأييده وسمعه وبصره، كما قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى، يعني معكما وليس مع فرعون بالنصر والتأييد. وكما قال للمؤمنين يوم بدر إني قال الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فنعرف رب العالمين بما تعرف به عليه. هذا التعرف يا إخواني هو الذي ينقصنا، هو الذي ينقصنا. ولذلك أعرف الخلق بالله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان وقد عرفه رب العزة بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم من الليل حتى تتورم قدمان، لأنه يعرف أن رب العزة سبحانه وتعالى على كل شيء قدر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. أبو بكر الصديق يعرف أنه من العشر المبشرين بالجنة، ومع ذلك يبقى خائف لله رب العالمين ويعمل بالطاعات حتى يأتيه الموت. عمر بن الخطاب كذلك. وهنا إذا جاء ذكر عمر بنسأل مسألة غريبة. عمر كان ذلك القائد الذي قاد الأمة 10 سنين وفتح الفتوحات وجاب البلاد، ومع ذلك يرسل لعمر بن العاص يقول له أريد أن أغزو الرومة في البحر، يعني أركب سفن وأروح في البحر. فأرسل إلى معاذ بن سفيان يقول له صف لي البحر. يعني عمر لا يعرف البحر. ما الذي كان ينصره؟ أنه يعرف الله، أنه يعرف الله. لكن المشركين والكفار ومن تبعهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا عرف العبد ربه هان عليه كل شيء، استوى له كل شيء. إذا عرف ربه فإنه لا يضره ما جهل بعد. الإجلس الثالث والغاش، لو عرف أن الله الرزاق هل يغش؟ إذن كل غش في الأسواق وفساد في الأموال إنما يأتي لأن الناس لا يعرفون ربهم باسمه الرزاق، يشكون في هذا الاسم. ممكن يكون اسمه عبد الرزاق ومع ذلك فإنه لا يعرف ربه بهذا الاسم الذي تعبد له اسمه. وكذلك عندما نعرف ربنا سبحانه وتعالى باسمه السميع، باسمه البصير، يبقى كيف يختبئ الإنسان عن الخلق بمعصية وهو يؤمن أن الله عز وجل السميع البصير؟ يبقى إما أنه يؤمن أن رب العالمين لا يستطيع أن يعذبه، أو أن الله عز وجل لا يراه إذا اختبأ بعيدا، إذا اختبأ بعيدا عنه. لذلك فالتعريف بالله رب العالمين، التعريف بالله هو أصل تربية الأرواح، أن تعرف ربك. ولذلك يا اخواني عبارة العارف بالله، وإن كان مستخدمها الصوفية حتى صارت عندهم أصلا ليقول عارف بالله، إنما هي عبارة صحيحة، العبارة صحيحة، وإن قصدوا بها معان غير صحيحة.
وبعد نقول مستعين بالله عز وجل. الورقة الأولى يقول أخ لكم في الله مريض وطلب منكم أن تدعو الله عز وجل له بالشفاء، ولكل المسلمين نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا غير آجل، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. يسأل أخ عن معهد الدعاة في البيس وشروط الالتحاق به وطبيعة الدراسة. يعني هي محاضرات تعقد في فصول معينة بيحدد المناهج فيها ما بين الفقه والعقيدة والحديث والتفسير، وبتكون على أيام محددة بتحدد في بداية كل فصل وليست في كل أيام الأسبوع، وبتكون في آخر النهار لتتيسر لمن أراد. يقول إذا صليت الوتر في أول الليل ثم نمت فقمت لأصلي، فهل أوتر مرة أخرى أم أصلي مثنى مثنى؟ الجواب أنه لا وترانا في ليلة، فإذا صلى الوتر ثم تيسر له القيام بعد ذلك يصلي شفعا. ما قصة المرأة التي تدعى الشيخة نادية؟ مجلة التوحيد أعتقد عدد هذا الشهر فيها توضيح لهذا الكلام. بيسأل الأخ عن كيفية الصلاة في داخل الكعبة. الصلاة في داخل الكعبة يعني لا تحدد بوجهة معينة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى وقد أعطى ظهره إلى الجدار الذي فيه الباب وصلى في الجهة الأخرى، لكن يجوز الصلاة في أي اتجاه فيها لأنها هي القبلة. بيقول هل الخروج مع تبليغ الدعوة فرض عين أو هو سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه المبالغات يا إخواني لا ينبغي، هذا يعني غلو ممقوت لا يجوز أن يقول به أحد. إمام يقرأ في الصلاة الجهرية من أول القرآن، وفي كل صلاة يبدأ من حيث وقف الصلاة السابقة، فقام أحد الإخوة وقال إن هذه بدعة لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة من بعده. يعني الرجل إذا كان بيحتاجها لنفسه ليراجع قد يقرأ في السرية والجهرية جاز له ذلك. أما أن يظن أن هذه سنة وهذه أفضل هذا غير صحيح. يقول صليت خلف إمام يسرع في الصلاة لدرجة أنني وكثير من المصلين لم نتمكن من قراءة الفاتحة في أكثر من ركعة، ما حكم الصلاة وهل يجوز مفارقة الإمام في هذه الحالة؟ إذا كان الأمر كما ذكرت أنك لا تستطيع قراءة الفاتحة وأنه ينفر صلاته جاز لك أن تفارقه، لكن كنت تستطيع أنك تسبح خلفه ولو تسبيحة وتقرأ الفاتحة فلا يجوز لك مفارقته. ما حكم الصلاة خلف إمام يقول إن من لا يزور قبر الحسين فهو كافر، وكذلك حكم الصلاة خلف أتباعه؟ فهذا رجل مبتدع تدعوه بالحسنى والرفق، لعل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يتوب من فعله هذا. يقول أعمر مدرسا وأريد أن أعرف حكم الشرع في هل على المعلم وزر في ضرب تلاميذه للتعليم والتأديب؟ إذا كان الضرب ضرب إشارة ضرب غير مبرح جاز ذلك. حكم قيام التلاميذ للمعلم، ينبغي على المعلم أن ينهى تلاميذه إذا كانوا يدركون ويفهمون على عن هذا الوقوف. يقول أن صلاة الظهر تأتي خلال الحصص فطبيعي الجماعة، فهل هناك وزر في ترك الجماعة أم ترك الحصة أم أترك الحصة وأذهب للصلاة في المسجد؟ ينبغي أن تكون هناك صلاة جماعة بعد انتهاء هذه الحصة، لأنه أنت وغيرك من الزملاء والطلبة تريدون الصلاة. يقول أن زوجته على درجة كبيرة من العلم الديني، ولكن يحدث منها شيء غريب عندما يأتيها الحيض فتجنب بعيد عنه وتنام على سرير بعيد عنه مدعية أن القرآن يقول لا تمسوهم. أرجو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن حيضتك ليست في يدك، يعني لا يقرب موضع الحيض. لو اقترنت الموسيقى بكلام طيب مثل قصيدة أحمد شوقي ولد الهدى تكون أيضا حرام؟ نعم لا يجوز. تقول انها سيدة متزوجة ومنتقبة وتعيش مع عشرة زوجها وله اخوة رجال، فهل يجوز ان تظل بالنقاب وهو يمثل صعوبة في التعامل معهم، ام ترتدي الخمار فقط دون النقاب داخل المنزل؟ يعني الاخوة من الرجال هؤلاء اجانب فتعاملهم كما تعامل الاجانب. هل الجزار الذي يذبح في المولد النبوي او في مولد يقام حسب طبيعة كل بلد ليتكسب فيه، هل هذا الذبح هو الذبح لغير الله ام لا؟ الذبح لغير الله هو الذبح المقصود به ذبح لهذا المطبوخ، لكن اذا كان جزار وبيذبح ليطعم الناس لكننا نوصيه الا يشارك في اهل البدع في بدعهم ولا يكثر من سواله. وان ذبح بعد ذلك في نفس المكان فهل يجوز ان نشتري منه اللحم ام لا؟ ما دام بيذبح شاة لحم او بيذبح اللحم ليأكل الناس جاز له ذلك. رجل يسجل خلال البيان ويوجد بالمحل نوع من الكحول يستخدم في الدهانات، فهل يأثم على ذلك؟ اللي عارفه يا اخواني ان الكحول الذي يستخدم في هذا يسمى الكحول المحول، وهو كحول انما وضعت عليه مواد سامة لتمنعه من التعاطي في شربه، فيجوز ذلك والله اعلم. رجل يطفل السرق بالكهرباء علما بانه يسرق الكهرباء من تهار الكهرباء فهل نشتري منه؟ هذا بيجمع بين رزايا ومحاذي كثيرة، فنسأل الله عز وجل أن يهديه، عليكم أن تنصحوه أن لا يفعل ذلك. قدر الله أن تكون زوجته في طنطا، فهل ذهابها إلى أهلها في أسبوع المولد وذلك للزيارة وتقضي أسبوع مع والديها مع علمي وعلمها بوجود هذا المولد وأنا من أهل الزقازيق، فهل علي إثم في موافقة هذه الزيارة؟ إذا كانت تذهب لزيارة أهلها دون مخالطة أهل الضلالات والبدع فهذا جائز لا يمنع من زيارته في ذلك، لكن كان تحديد ذلك تحديد هذا الموعد لأسباب متعلقة بالمولد فلا يجوز. هل يجوز لمسلم أن يقرأ القرآن كاملا ثم يدعو الله بأنه وهب أجر القرآن أجر القراءة لأخ ميت له؟ فهل يحدث ذلك وهل لذلك علاقة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن آدم قطع عمله إلا من ثلاث؟ نعم هذا لا يجوز وليس من العمل الميت ولا يصل إليه وهذا أمر مبتدع. هل يجوز لسائق التاكسي توصيل امرأة بمفردها أو أكثر وهل ركوب التاكسي خلوة شرعية؟ ركوب التاكسي يعني ليس خلوة شرعية في ذاته لكنه قد يؤدي الى مثل هذه الخلوة، فينبغي اذا كان يعني امرأة هتركب يكون اكثر من واحدة تركب معه. يقول ارجو الدعاء له لجميع المسلمين وان يكفيهم الله عز وجل بالرزق الحلال والهدى والثبات على الحق، نسأل الله عز وجل ان يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. هل اخراج زكاة على المال الخاص به رغم انني موجود في منزل ابي ولم اتزوج بعد وأن المال هذا الدخل لغرض بناء شقة والزواج إن شاء الله في المستقبل القريب، هذا المال واجب فيه الزكاة سواء كنت في بيت زوج في بيت أبيك أو في غير بيت. هل هناك فرق بين البنوك العادية والبنوك الإسلامية؟ بمعنى أن أخوة البنك الإسلامي حلال. البنوك الإسلامية يا إخواني أصل تأسيسها أنها تعطي المشارك أو المودع جزء من الأرباح، نسبة من الأرباح. أما البنوك الربوية فهي تعطي نسبة على المال، نسبة على المال، وهذا لا يجوز. يقول نظرا لكثرة تعاملي مع أهل محلات دلالات الكهربية ومعرفة الأسعار جيدا نقوم بالاتفاق مع بعض الزملاء بالعمل على أن أبيع لهم جهاز كهربائي مثلا ب50 جنيه، ثم أقوم بشراء هذا الجهاز من المحل وأبيعه للزميل ب50 فوري أو ب80 قسط. هل ينطبق علي هذا النوع بيع الرجل ما لا يملك الذي يعد من أنواع الربا؟ إن كان انطلب منك إنسان سلعة وجئته بهذه السلعة وكان البيع في وقت العرض السلعة معك وأنت تملكتها أو البائع أجازك في بيعها، هذا صحيح. أما إن كان بتعقد عقد البيع قبل أن تتملك السلعة فهذا لا يجوز. يقول أيضا إذا ذهبت أنا وزميلي لرؤية مروحة بالمحل وعلمنا سعرها مثلا 200 جنيه فهل يجوز أن أشتريها ثم أعطيها له 250 قسط نظرا لعدم مقدرتي على دفع 200 جنيه؟ هذا لا يجوز صرريا أن تدفع عنهم 200 ثم تأخذ منه 250، هذا لا يجوز. اشترى شخص سيارة بالتقسيط من بنك ربوي ثم عجز عن سداد الأقساط فقرر بيع هذه السيارة، هل يجوز لشراء هذه السيارة منه بالتقسيط وسداد الأقساط له دون التعامل مع البنك، حيث أن تعامله كله سوف يكون مع هذا الشخص ولا علاقة له بالبنك؟ يعني هذه الصورة من البيع جائزة بشرط أن لا تكون هناك اتفاق مسبق أنه يعني يشتري كذا وبعدين بعد ما يشتريه تشتري انت منه، بشرط ان لا يكون هناك اتفاق مسبق ولا عاد.
ايها الاحبة في الله، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.